بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا كله في وصف المنافقين. قال السدي عن أبي مالك وأبي صالح وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدانية عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض، قال: شك، فزادهم الله مرضا، قال: شكا. المعنى صحيح والسند ضعيف، فيه أصباط بن نصر وفيه السدي فهو ضعيف، ولكن هؤلاء المنافقون لا شك أن قلوبهم مليئة بالشك والارتياب، وإلا لما وقعوا في النفاق. درس المتأخرون ماذا عندكم؟ وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: في قلوبهم مرض، قال: شك. محمد بن أبي محمد مجهول. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالي والربيع بن أنس وقتادة، وهو قول الأكثر. وقال عكرمة وطاووس: في قلوبهم مرض، يعني الرياء، وعندهم هذا وما هو أيضا أشد منه من الصفات القبيحة. وقال الضحاك عن ابن عباس: في قلوبهم مرض، قال: نفاق، فزادهم الله مرضا، قال: نفاقا. وهذا كالأول، وهذا ضعيف، فيه أبو صالح وفيه الضحاك، لم يدرك ابن عباس، أو ما هو أبو صالح، فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف جدا، وابن جرير ذكره في تفسيره معلقة يعني منقطع، ففيه علل كثيرة. والمنافقون يجمعون في قلوبهم أكثر من مرض: الشك والرياء والكبر والنفاق وغير ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. وهذا صحيح، أي أن هذا المرض معنوي ليس حسيا، يحتاج له إلى علاج عند الطبيب، يحتاج له إلى توبة. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا، أي زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال: شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ولكن أقواله في التفسير كثير منها ثابت، وهو إمام في التفسير، فما كان من قوله فإنه يؤخذ بعين الاعتبار إذا صح سنده، وما كان من منقوله يقال له ضعيف. وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله: بما كانوا يكذبون، وقرئ: يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب ويجمعون بين هذا وهذا، وبما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، فهم كذبة ويكذبون بالحق. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، هو لا يعلمهم جميعا، كما قال الله: نحن نعلمهم لا تعلمهم، في الآية الأخرى: لا تعلمهم نحن نعلمهم، لكن يعلم بعضهم. وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. هذا حديث جابر في الصحيحين، وجاء عن غيره. ومعنى هذا: خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين حتى لا ينفر الناس. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلف مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون، ومنها ما قال مالك: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الحاكم يحكم بعلمه؟ وأكثرهم على أنه لا يحكم بعلمه، ولا بد من الشهود، لا بد من الأدلة والبراهين. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، يعني أنه عاملهم بالظاهر، وما دام أنهم أظهروا الإسلام فلا يجوز قتلهم. هذا قول ثاني. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. هذا الظاهر. وأما ما في قلوبهم هل يعتقدون ذلك أو لا يعتقدون، هذا إلى الله. لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جيران الحكم عليه في الدنيا. وهذا الجواب ليس بقوي، هذا الجواب ليس بقوي، لأنه حتى تصريح المنافقين بالإسلام والشهادة بألسنتهم قد يحصل منهم ما يناقض ذلك، وقد حصل من بعضهم ما يناقض ذلك فاستحق القتل. وإنما هذا ابتداء، من قال لا إله إلا الله يكف عنه، لكن إذا جاء بما يناقضها فإنه يخرج من الإسلام. قال: وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم، مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. وأيضا هذا الجواب ليس بقوي، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالله قد عصمه، فكونه يخاف منهم أن يغتالوه هذا فيه نظر. فهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام. قال مالك: المنافق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. فعلى هذا فأقوى الأجوبة ما تقدم في أول الكلام، حديث جابر في الصحيحين: لا يتحدث العرب، وفي رواية الناس، أن محمدا يقتل أصحابه، لأن في قتلهم مع إظهارهم الإسلام مفسدة، تنفير للناس عن الإسلام وتشكيك لبعضهم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر، هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه رجوعه من تلقاء نفسه، أو بعد أن ظهر عليه، على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام. تنبيه: قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربع عشر منافقا في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فاطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم. وحديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وأيضا هذا فيه ما فيه، كونه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أسماء إلا الاثنى عشر. طيب عبد الله بن أبي بن سلول، فقد كان هناك جماعة في المدينة من الأوس والخزرج من علم نفاقهم لكل الناس، ولكن كونه يعلم كل المنافقين فهذا نعم لا يعلم كل المنافقين. قال وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: إني أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت، يعني به الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. والحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين بصفاتهم، وأما بأسمائهم فإنه قد علم البعض ولم يعلم الكل بنص هذه الآية: لا تعلمهم نحن نعلمهم، وهكذا لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهكذا حديث حذيفة أنه كان يعلم بعض أسماء المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيه عمر فيقول له: أنشدك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول: لا. وهذا دليل على أن الرسول يعرف أعيانهم، يعرف بعض أعيانهم، وليس محصورا في 14 هؤلاء الذين في حديث حذيفة، بل يعلم حتى غير هؤلاء كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، لكنه لا يعلم كل المنافقين، ولكن بصفاتهم يعرفون، بصفاتهم يعرفون. ولهذا يقال: من آثارهم تعرفونهم، من آثارهم تعرفونهم، وأعمالهم معروفة سيئة، فهم دائما في أذية المؤمنين، وفي الوقوف إلى صف الكافرين، وفي باب التخذيل لهم حظ كبير كما في سورة الأحزاب، فهؤلاء يعرفون أنهم منافقون.